الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال القاضي أبو شجاع رحمه الله: فصل. وخمسة أوقات لا يصلى فيها إلا صلاة لها سبب: بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس، وعند طلوعها حتى تتكامل وترتفع قدر رمح، وإذا استوت حتى تزول، وبعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس، وعند الغروب حتى يتكامل غروبها. هذه مسألة معروفة في الفقه، مسألة الأوقات التي ينهى فيها عن الصلاة. هناك أوقات معينة لا ينبغي للمسلم أن يصلي فيها، هذا هو التشريع من قبل الله سبحانه وتعالى، وهذا التشريع له سبب كما سنعرفه إن شاء الله. المؤلف رحمه الله اتبع ما هو معروف في المذهب من تقسيم هذه الأوقات إلى خمسة أوقات، والأمر في هذا سهل، لأنه يمكن لك أن تجعلها في ثلاثة أوقات فقط. فيقال مثلا: من بعد صلاة الصبح حتى ارتفاع الشمس، ويقال في الوقت الثالث: من بعد العصر، من بعد العصر إلى غروب الشمس. فبهذا تكون قد جمعتها وجعلتها ثلاثة أوقات. هذه المسألة من المسائل التي اختلف فيها العلماء اختلافا كبيرا، وعندنا أحاديث تبين أن هذا النهي ليس على إطلاقه، وأن الأمر لا بد أن يكون فيه تفصيل. أولا نذكر الأحاديث التي فيها النهي عن الصلاة في هذه الأوقات. عندنا ثلاثة أحاديث مشهورة. الحديث الأول حديث أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعا: لا صلاة بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغيب الشمس. الحديث الثاني حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا: حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس، وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب. إذن استفدنا من هذا الحديث أن هذه الأوقات ينهى فيها عن الدفن أيضا، وسنتكلم على هذا في كتاب الجنائز إن شاء الله. الحديث الثالث حديث عمر بن عبسة رضي الله عنه، وفيه طول. خلاصته أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم: صلي صلاة الصبح ثم أقصر عن الصلاة، لأن هذا هو الوقت الذي يسجد فيه المشركون للشمس، تطلع بين قرني شيطان، هكذا يفعل الشيطان حتى يكون الذي يسجد للشمس وكأنه يسجد للشيطان في الحقيقة. بعد ذلك الوقت الثاني وقت زوال الشمس أو ما قبل زوال الشمس. لماذا؟ لأنه في هذا الوقت تسجر جهنم والعياذ بالله. الوقت الثالث وقت ما بعد العصر إلى غروب الشمس، أيضا تغرب الشمس بين قرني شيطان، وحينئذ يسجد لها الكفار. إذن عرفنا من هذه الأحاديث، وخصوصا من الحديث الأخير، ما هي الحكمة في النهي عن الصلاة في هذه الأوقات. الوقت الأول من بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس ترتفع في السماء. لماذا؟ لأن الكفار يسجدون لها في هذا الوقت، والشيطان يجعل قرنيه عند الشمس هكذا حتى يكون الساجد ساجدا للشيطان على الحقيقة. الوقت الأخير أو الثالث نفس الأمر تقريبا، الكفار يسجدون للشمس عند غروبها، فالشيطان يصنع هذه الصنعة حتى يكون الناس ساجدين له. الوقت الثاني وهو الأوسط، هذا الوقت تسجر فيه جهنم والعياذ بالله، يحمى عليها وتوقد، نسأل الله السلامة والعافية. طيب الآن متى يبدأ وقت النهي؟ يبدأ وقت النهي، الكلام الآن على الوقت الأول والثالث الذي ذكرناه في الحديث، من بعد صلاة الصبح، من بعد صلاة العصر. هذا دقيق، تمام. وقت النهي يبدأ من حين الصلاة، ليس متعلقا بنفس الوقت. يعني الآن دخل علي وقت العصر، لا يبدأ وقت النهي حينئذ، ولكنه يبدأ عندما أصلي أنا العصر. حتى لو تأخرت الصلاة، حتى لو أخرتها إلى ما قبل نهاية الوقت، الأمر يبدأ عندك من أداء الصلاة. نفس الأمر في صلاة العصر، ليست المسألة بقدر هذا الوقت، ولكن يبدأ وقت النهي من بعد صلاة العصر، من بعد أدائها. وأما وقت الزوال فهو معروف، يعني في هذا الوقت ما قبل صلاة الظهر بربع ساعة تقريبا، فهذا وقت واحد لا يصلي فيه المسلم، ليس مرتبطا بصلاة من الصلوات. يستثنى من الوقت الثالث أو الثاني يوم الجمعة. يوم الجمعة لا حرج في الصلاة فيه في هذا الوقت الذي هو عند الظهيرة، لأن الحديث بيّن ذلك أنه يجوز للمسلم أن يؤدي الصلاة في هذا الوقت إذا كانت نفلا مطلقة، وسنعود إلى هذا في كتاب الجمعة إن شاء الله. طيب، الآن النهي عن الصلاة، ما هي الصلاة التي ينهى عنها؟ المؤلف يقول: إلا صلاة لها سبب. إذن هناك صلاة لها سبب وهناك صلاة ليس لها سبب، صحيح؟ فالصلاة التي ليس لها سبب هي التي تسمى النفل المطلق، النفل المطلق، يعني تصلي هكذا بدون أن تنوي نية كذا أو نية كذا، ليست صلاة نافلة قبلية ولا بعدية، ليست صلاة مرتبطة بالمسجد مثلا، ليست كذا ولا كذا، أحسن مرة، ليست كذا ولا كذا، إنما هو نفل تصليه لله عز وجل بدون سبب، فهذا هو النفل المطلق. الصلاة التي لها سبب تتنوع منها الفرض ومنها النفل. الفرض معروف، وربما كانت فائتة تفوت المسلم فيقضيها في هذا الوقت، والنوافل متعددة، منها تحية المسجد وركعات الوضوء وركعات الطواف، هذه كلها لها أسباب تصليها لأجل السبب الذي وقع لك. فالصلاة التي ينهى عنها في هذه الأوقات الثلاث هي الصلاة التي ليس لها سبب، ليس لها سبب. بعبارة أخرى هي الصلاة التي هي نفل، نفل مطلق، هذه هي الصلاة التي لا يصح لك أن تصليها في هذه الأوقات. فإذا صليت الصبح مثلا لا يجوز لك أن تتنفل نفلا مطلقا إلى ما بعد طلوع الشمس وارتفاعها بمقدار رمح في السماء، يعني بعد الشروق بنحو ثلث ساعة تقريبا، لا يجوز لك أن تفعل هذا، أن تصلي صلاة نفلا مطلقا. نفس القضية في وقت استواء الشمس وزوالها، نفس القضية في ما بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس، تمام؟ لكن لو أن صلاة لها سبب يجوز أن تصلي في هذه الأوقات، كمثل الفوائد. ما معنى الفوائد؟ يعني من فاتته صلاة من الفرائض، فاتته صلاة يريد أن يقضيها الآن أو يؤديها على حسب الاصطلاح لا يعم، ف يريد أن يصليها الآن وهي فائتة، لو تذكر أو لم تسمح ظروفه إلا بقضاء هذه الفائتة عند طلوع الشمس فإنه يقضيها، وليس له أن يؤخرها حتى يتكامل الطلوع أو الارتفاع، وعلى هذا فقس في الصلاة التي لها سبب. طيب، ما الدليل على هذا التفصيل؟ نحن قلنا صلاة نفل مطلق لا تجوز، صلاة لها سبب تجوز، التفصيل هذا من أين جاء؟ هذه الصلوات التي لها سبب أدلتها عامة تبيح فعلها في أي وقت، تبيح فعلها في أي وقت حتى لو كان هذا الوقت وقتا ينهى عن الصلاة فيه. يعني مثلا تأمل في ركعتي الطواف: يا بني عبد مناف، هذا الحديث: يا بني عبد مناف لا تمنع أحدا طاف بهذا البيت وصلى في أي ساعة منه من ليل أو نهار. إذن هذا واضح أنك تصلي ركعتي الطواف في أي وقت. لو كان ينهى عن هاتين الركعتين في وقت النهي عن الصلاة فكان النبي صلى الله عليه وسلم يبين ذلك. ثم هناك مسألة أخرى مهمة، النهي عن الصلاة في هذه الأوقات هو نهي له علة، ليس أمرا تعبديا محضا، إنما هو أمر له علة، والعلة نص عليها في الأحاديث: يسجد لها الكفار تسجير جهنم. إذن هذا أمر ليس من باب التعبد المحض، وبناء عليه ما كان منهيا عنه لسد الذريعة فإنه يباح للمصلحة الراجحة، هذه قاعدة مهمة. ما نهي عنه سدا للذريعة يباح للمصلحة الراجحة. إذن هناك نهي ليس مقصودا لذاته، وإنما منهي عنه لأجل أنه يؤدي إلى شيء آخر، هذا هو المسمى بسد الذريعة. فإذا كانت هناك مصلحة راجحة من فعل هذا الشيء فإنه يفعل ولا حرج في ذلك. من الأمثلة غض البصر وإطلاقه. إطلاق البصر محرم لا يجوز، ولكن لأنه يؤدي إلى ما هو أكبر منه. ولهذا جاز النظر إلى المخطوبة، يجوز النظر هنا مع أنه محرم أصلا، مع أنه محرم أصلا. لماذا؟ لأن المصلحة فيه راجحة، المصلحة الآن راجحة حتى يتعرف على المرأة ويراها ربما لا تعجبه إلى آخر. المهم أن عندنا مصلحة راجحة في هذا الوقت. فكذلك الأمر هنا، النهي عن هذه الصلوات معلل بالتشبه بالمشركين، فإذا كانت هناك مصلحة راجحة فعندئذ تؤدى هذه الصلاة ولا حرج. طيب أخيرا، لو أن شخصا تعمد أن يدخل المسجد في هذا الوقت حتى يؤدي تحية المسجد، انتبه الآن، نحن نقول ابتداء من صلى، من دخل المسجد في وقت النهي يصلي صلاة التحية لأنها لها سبب، لأنها لها سبب، صحيح؟ طيب الآن شخص تعمد أن يصليها في هذا الوقت ودخل المسجد حتى يصليها في هذا الوقت، هل يصح هذا أو لا يصح؟ لا يصح، لا يجوز. جاء في حديث ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا، لا تحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها. لا تحروا، التاء محذوفة، الأصل لها لا تتحروا، التحري بمعنى التعمد، لا تتعمد أن تؤدي الصلاة في هذا الوقت. تمام؟ إذن هذه مسألة مهمة، شخص دخل المسجد ليس لتعمد أداء الصلاة في وقت الله، إنما دخل لحاجة له، دخل حتى يقرأ القرآن، دخل حتى ينتظر الصلاة، أيا كان يصلي التحية ولا لا يصليها؟ يصليها، نعم، هذا هو التفصيل الصحيح. قال رحمه الله: فصل. وصلاة الجماعة سنة مؤكدة، وعلى المأموم أن ينوي الجماعة دون الإمام، ويجوز أن يأثم الحر بالعبد والبالغ بالمراهق، ولا تصح قدوة رجل لامرأة ولا قارئ بأمي. وأي موضع صلى في المسجد بصلاة الإمام فيه وهو عالم بصلاته أجزاءه ما لم يتقدم عليه، وإن صلى خارج المسجد قريبا منه وهو عالم بصلاته ولا حائل هناك جاز. وحد القرب بينهما 300 ذراع تقريبا. مسائل صلاة الجماعة مسائل كثيرة، هذا الباب من أطول الأبواب في كتاب الصلاة. المسألة الأولى: حكم صلاة الجماعة. المؤلف يقول: صلاة الجماعة سنة مؤكدة. هذا قول مرجوح في المذهب. الصحيح من المذهب أن صلاة الجماعة فرض كفاية، فرض كفاية. طيب هذا هو المذهب. الراجح أن صلاة الجماعة واجبة على الأعيان، فكل من كان مؤهلا لشهودها فإنه يجب عليه أن يشهدها في المسجد. وعندما نقول من كان مؤهلا يخرج معنا النساء والصبيان، لا جماعة عليهم كما سيأتي النص لذلك إن شاء الله. وهذا محل اتفاق، اتفق العلماء على أن الجماعة لا تجب على النساء والصبيان، بل العكس، صلاة المرأة في بيتها خير لها من الصلاة في المسجد. طيب ما الدليل على أنها واجبة على الأعيان؟ الأدلة كثيرة، نكتفي بواحد منها، حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا يؤم الناس، ثم أنطلق برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. النبي عليه الصلاة والسلام هم أن يصنع هذا الأمر، لولا أن هذا الأمر فيه معصية كبيرة لما جاز أن يفعل هذا. نعم. فروع: الفرع الأول، لا بد من المسجد في الجماعة، في صلاة الجماعة. هل تؤدى، هل يسقط بها، تسقط بها المطالبة في البيت؟ يعني إذا أداها جماعة في البيت هل هذا يجزئه أو لابد أن يخرج إلى المسجد؟ الجواب في الحديث الذي ذكرناه، لا يشهدون الصلاة يعني أين؟ في المسجد، والدليل أنه سيذهب إلى بيوتهم يحرقها عليهم. طيب أليس من الجائز أن يكونوا قد صلوا في بيوتهم؟ بلى، ولكنه عليه الصلاة والسلام لم يعتبر بهذا، لابد أن تخرج وتشهد الصلاة في المسجد. ثانيا، الجماعة تجب ولو في السفر. في حديث مالك بن الحويرث رضي الله عنه كان قد أقام مدة مع أصحابه عند النبي صلى الله عليه وسلم ثم عادوا إلى بلادهم، فعندما عادوا إلى أهلهم قال لهم عليه الصلاة والسلام: إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم. تمام، إذن أمر بالجماعة في السفر، فالجماعة واجبة حتى ولو كانت في السفر. لكن هنا نقطة مهمة، الجماعة التي تجب في السفر هي جماعة المسافرين، أن يصلي المسافر بالمسافر. تمام، لماذا نقول هذا؟ لأن المسافر لو صلى خلف المقيم كما سيأتي إن شاء الله تعالى سيتم الصلاة لن يقصرها، والأصل أن المسافر مباح له القصر، فلن يتمكن من القصر عندما يؤدي الجماعة في البلد خلف المقيمين. واضح هذا؟ إذن النتيجة أن الجماعة الواجبة على المسافرين هي الجماعة التي تخصهم، تخص المسافرين، ليس المقصود أنه يخرج ويؤدي الصلاة في المسجد. طيب، تقدم أن الجماعة لا تجب على النساء وأن صلاتها في بيتها خير لها. طيب، إذا استأذنت أن تذهب إلى المسجد ما الحكم؟ الجواب: لا تمنع، لا تمنع. قال عليه الصلاة والسلام: إذا استأذنت أحدكم امرأته إلى المسجد فلا يمنعها. والشرط في ذلك بالطبع أنها لا تخرج على مخالفة شرعية، لا يجوز لها أن تخرج متعطرة. مثلا قال عليه الصلاة والسلام: أيما امرأة أصابت بخورا يعني عطرا أو رائحة فلا تشهد معنا العشاء الآخر. المسألة الثانية: أقل الجماعة. أقل الجماعة يعني أقل عدد تنعقد به الجماعة. أقل الجماعة شخصان: إمام ومأموم. تمام، والدليل الأحاديث الكثيرة المستفيضة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى أحيانا مع واحد فقط من أصحابه، وهذا محل اتفاق بين العلماء. مسألة النية التي أشار إليها المؤلف، نرجع إلى المتن الآن، يقول: وعلى المأموم أن ينوي الجماعة دون الإمام. نية الجماعة بمعنى أنه ينوي أنه سيصلي مأموما خلف هذا الشخص، هذا هو المقصود بالنية، ويعبرون عنها بنية الاقتداء. نية الاقتداء، طيب الاقتداء ما معناه؟ أصل معنى الاقتداء أنك تتخذ قدوة، تريد أن تكون مثلها، تتشبه بها على هذا المعنى. فالإمام بالنسبة للمأموم قدوة، قدوة يعني يتبعه في أفعاله، لا يسجد حتى يسجد، لا يركع حتى يركع، لا يقرأ حتى يقرأ، إلى آخره. تمام، إذن الإمام قدوة للمأموم، فلا بد من نية القدوة لمن؟ للمأموم لا للإمام. يعني الآن شخص يصلي مفردا ودخل معه شخص آخر حتى يصلي يا جماعة، الداخل هو الذي ينوي الاقتداء، لكن الإمام لا يلزم أن ينوي الاقتداء، إنما يصلي لنفسه، والمأموم بطبيعة الحال سيتابعه في ذلك. هذا هو معنى الكلام. المسألة الثالثة: من تجوز إمامته. هذه مسائل طبعا، من تجوز إمامته يعني هذا كثير جدا، لكن هناك مسائل معينة التي تذكر على سبيل الخصوص. تصح الصلاة مع تفاوت الإمام والمأموم في الرتبة. يعني الآن عندنا مقياسا بين الإمام والمأموم، والإمام أدنى في الرتبة من المأموم. تمام، إذن هناك شخص سيصلي خلف شخص أدنى منه في المنزلة، يصح هذا أو لا يصح؟ ننظر. مثال أول: إمامة الصبي المميز بالبالغ. صبي مميز يصلي إماما بالبالغين. قضية التفاوت موجودة هنا ولا لا؟ موجودة، صحيح. طيب، ما حكم الصلاة؟ صحيح، وهذا وقع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في القصة المعروفة، قصة عمرو بن سلمة رضي الله عنه لما صلى بقومه وهو ابن 7 سنين. طيب مثال آخر، إمامة المتيمم للمتوضئ. المتيمم للمتوضئ، من المتيمم؟ الإمام. ومن المتوضئ؟ المأموم. طيب هذا يصح أو لا يصح؟ يصح، لأن هذا متطهر طهارة شرعية، وكذلك أخوه متطهر طهارة شرعية، فليس هناك دليل على هذا التفريق. الصلاة صحيحة لا حرج. مثال آخر، إمامة صاحب السلس بالصحيح. صاحب السلس هو الذي ينزل منه البول، نسأل الله السلامة لجميع المبتلين وجميع المسلمين، ينزل منه البول هكذا باستمرار، هذا هو سلس البول، وحكمه في نفسه أنه يتوضأ لكل صلاة ولا يضره ما يخرج منه بعد ذلك. طيب الآن هو توضأ ودخل حتى يصلي العصر، يريد أن يكون إماما، هل هذا مانع؟ الجواب لا، ليس بمانع، لأن الشارع بيّن له طهارة معينة وهو أداها لم يقصر. والقاعدة يعني كان ينبغي أن أقول هذا من قبل، القاعدة في هذه المسألة اكتبها واحفظها، كل من صحت صلاته لنفسه صحت صلاته لغيره، كل من صحت صلاته لنفسه صحت صلاته لغيره. إذا انظر الآن، هذا الشخص لو صلى منفردا صلاته صحيحة أو ليست صحيحة؟ صاحب السلس أو غيره لو صلى منفردا بدون جماعة صلاته تصح أو لا تصح؟ تصح، ما دام أن صلاته صحت لنفسه فتصح لغيره، يصح أن يكون إماما لغيره، لأن العبرة بصحة الصلاة لا بشخص الإمام ولا المأموم، فلا نلتفت إلى هذا التفاوت. مثال آخر، إمامة القاعد للقائم. إمامة القاعد للقائم الذي هو عاجز عن أداء الصلاة وهو واقف، عنده مشكلة فيصلي وهو جالس، وهو الإمام، والمأموم هو إيش؟ القائم. طيب هذا يصح أو لا يصح؟ هنا طب لا تتعجل، هذه المسألة فيها تفصيل على حسب الأحاديث التي وردت. عندنا حديث في حديث أنس رضي الله عنه لما جرح النبي صلى الله عليه وسلم وكان يصلي في البيت، فذهب بعض الصحابة ليعودوه، فصلى قاعدا وهم قعود، صلى قاعدا وهم قعود، قال عليه الصلاة والسلام: إنما جعل الإمام ليؤتم به إلى أن قال: وإذا صلى قائما فصلوا قياما، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعوا. تمام. طيب، واقعة أخرى، لما كان النبي صلى الله عليه وسلم في مرض موته، من الذي كان ينوب عنه في الصلاة؟ أبو بكر رضي الله عنه. الآن الجماعة منعقدة وأبو بكر هو الإمام، خرج النبي صلى الله عليه وسلم وجلس بجوار أبي بكر، فصار أبو بكر يأتم بالنبي صلى الله عليه وسلم، وصار الناس يأتمون بأبي بكر. عرفت؟ وأعيد مرة أخرى، ليش؟ النبي عليه الصلاة والسلام خرج والصلاة مقامة، جلس على الأرض وأبو بكر قائم. تمام؟ أبو بكر يأتم بالرسول عليه الصلاة والسلام، والجماعة والمأمومون خلفه يأتمون بأبي بكر. إذن الصورة الآن أن الإمام قاعد وأن المأموم قائم واقف. إذن هذا يختلف عن حديث أنس رضي الله عنه. طيب ما الجمع؟ كما ذكر في مذهب الإمام أحمد، أظنه من المفردات في مذهبه، أنه فصل فقال: إذا ابتدأ الإمام الصلاة وهو قاعد فعندئذ يقعد المأموم، وإذا ابتدأ الصلاة وهو قائم ثم طرأ عليه عذر جعله يجلس فإن المأموم يبقى قائما أو واقفا. تمام؟ هذا هو الجمع بين الأحاديث. طيب، صورة أخرى، إمامة الأعمى للبصير. إمامة الأعمى للبصير، تصح أو لا تصح؟ تصح قطعا، هذا لا يحتاج إلى دليل، ومع ذلك فيه الدليل، وهو واقعة عتبان بن مالك رضي الله عنه، لما يعني قصة يطول فيها الكلام، لكنه كان ضريرا وكان يصلي لقومه إلى آخره. صورة أخرى، الائتمام مع اختلاف النية. الآن هناك اختلاف في النية بين الإمام والمأموم، فالإمام يصلي الفرض مثلا، يصلي فرض الوقت، والمأموم يصلي نفلا، يصلي سنة فاتته مثلا قبلية أو بعدية، أو يصلي فائتة من المكتوبات، الإمام يصلي العصر والمأموم يصلي الظهر الذي فاته، هل هذا الاختلاف يقدح في صحة الجماعة؟ الجواب لا. هذا جاءت فيه أحاديث، منها حديث أبي ذر رضي الله عنه لما قال له النبي عليه الصلاة والسلام: كيف أنت إذا كان فيك أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها إلى آخره؟ قال: صل الصلاة لوقتها ثم صلها معهم فإنها لك نافلة. إذن الفرد صلاه منفردا وحده في وقت الصلاة، وعندما جاء الأمير الذي يؤخر الصلاة لا يصلح أن يتخلف عنه حتى لا يحصل شقاق بين المسلمين وفتنة، لابد أن يصلي خلفه. طب ماذا يصلي؟ هو صلى الفرض، ماذا يصلي الآن؟ الجواب: هذا يحتسب له نفلا، هذه الجماعة الثانية خلف الإمام تحتسب له نفلا. إذن النية مختلفة ولا ليست مختلفة؟ هذا متنفل يصلي خلف مفترض، فالنية مختلفة. وهذه قاعدة تبين لك أن متابعة الإمام في الأفعال فقط. يعني يأتي الآن يقول: طيب كيف يكون المتنفل خلف المفترض مع أنه لابد من النية، لابد من الاقتداء بالإمام؟ نقول: الاقتداء في الأفعال الظاهرة لا في النية، هذا هو الجمع بين الأدلة. صورة أخرى، صورة سادسة: إمامة الفاسق للعدل. إمامة الفاسق شخص عنده فسوق يفعل الكبائر ويصر على الصغائر، يؤم شخصا صالحا هو أولى منه. طيب هذا يصح أو لا يصح؟ يصح أيضا، بمعنى أن صلاة المأموم لا تبطل. انتبهون جيدا، صلاة المأموم لا تبطل، ليس المقصود أننا نقر صلاة الفاسق بمن بالصالح، هذا طبعا لا يجوز عند الساعة والاختيار، لكن ما دام أنه وقع، سواء وقع اتفاقا بدون قصد أو سواء كان هذا الإمام الراتب في المسجد هو معروف بأنه فاسق يحلق لحيته ويشرب الدخان ويفعل، فالصلاة صحيحة بمعنى أن المأموم صلاته لم تبطل. تمام. نفس القضية في مسألة الأمي. المؤلف يقول ماذا: ولا تصح قدوة رجل لامرأة ولا قارئ بأمي. هذا المذهب، لكن الراجح أنها تصح. أولا، من الأمي؟ لا لا، هنا المعنى يختلف. الأمي هو الذي لا يحسن القراءة، لا يحسن الفاتحة، الفاتحة خصوصا يعني. تمام. إذن قد يكون قارئا وكاتبا لكنه لا يحسن الفاتحة، فهذا يسمى عند الفقهاء أميا. وهناك أسماء أخرى لمسميات أخرى، يقولون الألكن والفافاء والتمتام وكذا وكذا، كل هذه عيوب في القراءة معروفة وتعريفاتها معروفة عند الفقهاء. فالمقصود أنه لا يجوز على المذهب، لا يجوز أن يصلي شخص كامل في هذا الأمر بشخص ناقص. يعني الآن الناقص فلان لا يحسن القراءة وخلفه رجل يحسن القراءة، فهذا لا يصح. الأصل أن يكون الأمر بالعكس، هذا هو المذهب وهو قول الجمهور بالمناسبة. لكن الراجح أن الصلاة لا تبطل، أن المأموم صلاته صحيحة لا تبطل، ما دام أنه ليس خلل في صلاته هو. متى يقول صلاة المأموم بطلت؟ لو كانت متابعته للإمام تعود على صلاته هو بالنقص والخلل. طب كيف؟ الآن الإمام متسرع، لا يأتي بالطمأنينة، يركع ويرفع ويسجد، ما في طمأنينة خالص. لو تابعه المأموم ستبطل صلاة المأموم في نفسه لأنه لم يطمئن، ففي هذه الحالة ينفصل عن الإمام ويؤدي الصلاة بمفرده. تمام. إذن في هذه الحالة لو أنه تابع الإمام صلاته نفسها ستكون باطلة، فنقول له: لا تتابع الإمام ولا يصح أن تتابع، بل عليك أن تنوي المفارقة وتتم بنفسك. عندنا حديث مهم جدا حتى يريحك من كل هذا، قال عليه الصلاة والسلام: يصلون لكم، يعني الأئمة يصلون لكم، فإن أصابوا فلكم، وإن أخطأوا فلكم وعليهم، وإن أخطأوا فلكم وعليهم. تمام. إذن خطأ الإمام لا يؤثر على صلاة من؟ المأموم. فالحديث فيه عموم كما ترى. إذن لو دخل أمي للمسجد، لو دخل فاسق، لو دخل مبتدع وأدى الصلاة، هذا داخل في العموم ولا لا؟ هذا داخل في العموم. لهذا نقول الحديث إن شاء الله تعالى يريح من هذه الإشكالات، ومع ذلك هناك من يخالف، والله المستعان. المسألة الرابعة: من لا تجوز إمامته. هناك أيضا أصناف معينة لا تجوز إمامتها. أولا، المرأة للرجل. المرأة للرجل لا يصح أن تكون المرأة إماما للرجل، وهذا واضح ومفروغ منه، لأن هذا موطن فتنة، والأصل في المرأة أن تتأخر، أن تصلي في آخر الصفوف، كلما فعلت هذا فهو خير، فلا يصح أن تتقدم إلى هذه المنزلة. ثانيا، المحدث للمتطهر، إمامة المحدث للمتطهر، هذا غير صحيح ولا وليس صحيحا. لكن متى يكون باطلا أو ليس صحيحا؟ إذا كان المأموم يعلم أن الإمام محدث واقتدى به على هذا فصلاته باطلة، هذه قدوة لا تصح، والصلاة باطلة، صلاة الاثنين باطلة، الإمام والمأموم. وأما إن كان المأموم لا يعلم بحدث الإمام، وخصوصا إذا تذكر الإمام بعد الصلاة، بعد الصلاة تذكر الإمام أنه كان محدثا، من الذي يعيد، الإمام ولا المأموم؟ الإمام فقط، المأموم مضت صلاته، صلاته صحيحة لأنه لم يكن يعلم بإيش؟ بحدث الإمام، وهو أدى ما عليه ولم يفرط، فالإعادة تكون في حق الإمام لا في حق المأموم. صورة أخرى لعلها يعني نعم هي وردت معنا في الكلام، مسألة النقص في الدين، النقص في الدين إمامة الفاسق والمبتدع لمن هو أولى منهما، فهذا سبق معنا في الكلام. هناك صورة أخرى في الحقيقة، هي صورة من أم قوما وهم له كارهون. في الحديث قال عليه الصلاة والسلام: ثلاثة لا تجاوز صلاتهم آذانهم، وذكر منهم: ورجل أم قوما وهم له كارهون، يعني مفروض عليهم من الأوقاف مثلا. تمام، المقصود أن هذا الشخص يكرهه الناس في المكان، لا يريدونه في هذا المكان، فهذا أمر أقل أحواله أنه مكروه. لكن قال العلماء: لو كانوا يكرهونه لسبب شرعي فلا عبرة لذلك. طيب ما السبب الشرعي؟ ممكن واحد يقول أنه يطيل بهم فيقرأ البقرة وآل عمران، شغال يعني، يقول طيب لا يصح أن يغضبوا منه لأن هذا هو المطلوب. نقول لا يا أخي، الصلاة التي فيها اختصار هي التي يكون فيها توسط، تراعي فيها أدنى الكمال من غير تطوير، أدنى الكمال يعني ثلاث تسبيحات في الركوع في السجود، هذا هو أدنى الكمال، حصلت الطمأنينة وزيادة. تمام، وربما تدعو ببعض الدعاء وببعض الذكر هنا أو هنا، فهذا هو المطلوب، ليس هناك شيء آخر. فلو كره الإمام لأجل هذا، لأجل هذه الصورة، فهذا لا يعتبر به، هذا لا يعتبر به، وكأنهم غير موجودين أصلا، لا يلتفت إليه. لكن طبعا من باب درء الفتنة، إن كانت المسألة تؤدي إلى فتنة وشقاق وكذا، فالرجل بالطبع لا يصلي إماما في هذا المكان. المسألة الخامسة، موقف الإمام والمأموم. الموقف يعني المكان الذي يوقف فيه، الذي يقام فيه، فلان هذا يقف هنا ولا يقف هنا، هذا هو المقصود. هذا الأمر له صورتان، الصورة الأولى أن يكون المأموم رجلا واحدا، وهذا هو أقل الجماعة، أقل الجماعة إمام ومأموم. طيب المأموم الآن شخص واحد، أين يقف؟ يقف عن يمين الإمام محاذيا له، لا يتقدم ولا يتأخر. المذهب أنه يتأخر، وهذا شائع عند الفقهاء المذاهب، لكن الصحيح أنه يحاذيه. لماذا؟ هذا جاءت فيه حديث، منها الحديث المشهور حديث ابن عباس رضي الله عنهما، لما كان في ليلة عند ميمونة وهي خالته رضي الله عنها، فقام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، فأتى ابن عباس وأراد أن يصلي معه، فوقف عن يساره، قال: فأخذ بأذني حتى أقامني عن يمينه، ولم يذكر أنه تقدم أو تأخر. إذن ظاهر الحديث يدل على المحاذاة، أنه كان محاذيا له. طيب لو كان المأمومون أكثر من شخص، لو كان المأمومون رجلين فصاعدا، ما الموقف؟ الإمام يتقدم والمأموم يتأخر، الكل يصلي في هذه الحالة خلف الإمام. هذا طبعا لا يحتاج إلى استدلال، لكن هنا حديث سنحتاج إليه بعد ذلك، وهو حديث أنس رضي الله عنه، كان النبي صلى الله عليه وسلم جاء يوما يصلي بهم، فكان أنس ومعه غلام يتيم ومعه امرأة عجوز. طيب كيف كانت الصفوف؟ قال: فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وصففت، أنس يقول وصففت واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا. إذن الصف الذي هو من الذكور، لأن اليتيم كان صبيا، فالصف الذي هو مكون من الذكور وقف أين؟ خلف الإمام، والمرأة تأخرت عن صفوف عن صف الذكور، وهذه القاعدة، المرأة تتأخر عن صفوف الرجال. نعم. إذن أفادنا الحديث أن المأموم لو كان شخصين، لو كان أكثر من شخص، فإنه يكون خلف الإمام. الأصل طبعا أنه لا يجوز تقدم المأموم على الإمام، هذا واضح. قال النبي صلى الله عليه وسلم، أو معذرة، هذا في مسألة أخرى، الآن لازلنا نتكلم على قضية الموقف، موقف الإمام والمأموم. لا بأس بصلاة المأموم خارج المسجد، هذا أيضا موجود في المد. يقول: وأي موضع صلى في المسجد بصلاة الإمام فيه وهو عالم بصلاته أجزاه ما لم يتقدم عليه، وإن صلى خارج المسجد قريبا منه وهو عالم بصلاته ولا حائل هناك جاز. طيب، نترجم ولا واضح؟ طيب انظر، يقول: صلى في المسجد بصلاة الإمام فيه، إذن اتخذ الإمام قدوة له، يعني اقتدى به ودخل مأموما معه، وهو عالم بصلاته، يعني التكبير يصل والقراءة لو كانت جهرية تصل، فهو الآن يستطيع أن يميز صلاة الإمام، ركع ولا سجد، يستطيع أن يميزها. إذن هذا صحيح ما لم يتقدم عليه، لأنه قد يكون مثلا في شدة الزحام يأتي بعض المأمومين ويقف أمام الإمام، تمام، فالمذهب يقول هذا لا يصح، لكن الصحيح أنه يصح لأجل الضرورة. طيب، وإن صلى خارج المسجد قريبا منه، الآن هو موجود خارج المسجد بالكلية ولكنه يعلم بصلاة الإمام وليس هناك حائل، هذا في المذهب، ليس هناك حائل، والصحيح أنه أن الحائل لا يشترط، كما سيأتي معنا إن شاء الله. ثم إنه قال: وحد القرب بينهما 300 ذراع تقريبا. طبعا هذا تحديد لا يفتقر إلى دليل ولا دليل، وهذا هو المسمى بالفقه التقديري عند الفقهاء. أشد المذاهب توسعا في هذا الأمر مذهب من؟ الحنفية، أحسن، هم أشد المذاهب توسعا في هذا الفقه التقديري، يعني في أي مسألة تحتاج إلى تقدير لابد أن يقدر، يعني اليسير من النجاسة تقديره عندهم قدر الدرهم البغلي، هذا كان معروفا وقتهم، أنا لا أعرف ما هو الشيء هذا، لا أعرف، لكن كان موجودا عنده، يعني المقصود أنها عملة صغيرة يعني، تمام، فهذا هو حد أقل النجاسة عنده. وقس على هذا في قضية السفر والإقامة، في قضية استعمال الماء، في قضية كذا، هم مكثرون تماما من هذا النوع من الفقه. وإنصافا نقول قد يكون هذا مطلوبا للعوام، لأنك لو تركت الأمر للعوام سيتحيرون، يعني مثلا تقول هذا الأمر يسير عرفا في عرف الناس والاعتبار بالعرف المعتدل الذي عليه معظم الناس، هذا كلام جميل وموافق للقواعد، لكن المأموم، لكن العامي لن يضبط، فسيحتاج أن تضبطه له بشيء معين. فلو أنك قلت كما قال الحنفية فهذا أيسر على العوام، لكن من الناحية الفقهية والأصولية هذا ليس بمعتبر، هذا ليس عليه دليل، لابد أن يكون هناك دليل خاص. المسألة السادسة: إدراك الجماعة والركعة. إدراك الجماعة وإدراك الركعة. إدراك الجماعة يحصل بأصل متابعة الإمام، لو أنه جاء ودخل مع الإمام في الجماعة في أي جزء حتى وإن كان في التشهد الأخير، فيقال أدرك الجماعة، يعني أدرك أصل فريضة الجماعة، أصل ثواب الجماعة، لأن الثواب حتى تحصل عليه بالكلية لابد أن تكون مأموما من أول الصلاة، ويمكن أن تحصل على الثواب كاملا في حالة أخرى، وهي لو كان تخلفك لعذر، فالله تعالى يكتب لك الأجر، تمام؟ إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل مخيبا صحيح، فلو فاتتك الصلاة لعذر لك ودخلت متأخرا يتفضل الله تعالى عليك بإذنه وفضله ويعطيك الأجر كاملا. إذن الجماعة تدرك بأصل متابعة الإمام في أي جزء، ولكن الركعة هذا شيء آخر. إدراك الصلاة في الجماعة متى تقول أنك أدركت ركعة مع الإمام؟ يعني الآن الذي يصلي خلف الإمام في التشهد الأخير، هل هذا هل هذه الركعة تعتبر محسوبة له؟ بمعنى أنه سيأتي بالثانية والثالثة والرابعة، هل هذا صحيح؟ ليس صحيحا. طيب لو أنه دخل مع الإمام في آخر ركعة في الركوع، دخل في الركوع في آخر ركعة، هذه الركعة تحتسب أو لا تحتسب؟ تحتسب، سيأتي بعد ذلك ثلاث ركعات، عرفت؟ طيب الآن إدراك الركعة نفسها كيف يكون؟ الجواب هذا على المذهب وهو الراجح وهو قول الأئمة الأربعة أنها تدرك بإدراك الركوع خاص، لكن كيف تدرك هذا أيضا يحتاج إلى ضبط عند العوام، لأننا لو قلنا أدرك بالطمأنينة ولا بالتأمل وما يستطيع أن يفهم. فحتى نريح أنفسنا نقول يا رجل أولا كبر وأنت واقف، تكبيرة الإحرام وأنت واقف، لا يصح أن تكبر للإحرام وأنت متحرك، لا يصح، إذن تكبيرة الإحرام وأنت واقف، ثم بعد ذلك تركع على الجادة وتأتي بتسبيحة واحدة سبحان ربي العظيم مرة واحدة، كل هذا قبل أن يعتدل الإمام، عرفت؟ هكذا نستطيع أن نسيطر على الأوان. أما لو تركت المسألة بدون ضابط ولا رابط فهذا يعني لن يؤدي إلى شيء. ثم إن هذا الأمر على الاحتياط، على الاحتياط، لأنه ليست المذاهب متفقة على هذا الكلام الذي ذكرته. الشائع أن الطمأنينة تكفي، يعني لو أنه ركع واسترخت أعضاءه قبل أن يعتدل الإمام فهذا كافي، تمام؟ نعم هذا كلام جميل، لكن من باب الاحتياط نقول تسبيحة مطمئنة حتى تأتي بالواجب بعد الركن، الركن الذي هو الطمأنينة. والأصل في ذلك حديث أبي بكر رضي الله عنه أنه انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو راكع، قال فركع قبل أن يدخل الصف ومشى وهو راكع حتى دخل في الصف، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم زادك الله حرصا ولا تعود، يعني لا تعود إلى هذا الفعل، أنك تركع وتمشي في هذه في المسجد بهذه الطريقة. طيب هنا كلام تقوله للفائدة، حمل الحديث على هذا المعنى ليس متفقا عليه، يعني لا تعود، لا تعود لماذا؟ الشائع أن المقصود لا تعود لركوعك دون الصف، هذا هو الشائع من كلام العلماء، لكن قال بعضهم لا، هذا لا يعود إلى المشي لكن يعود إلى الإسراع في إدراك الصلاة، لأنه جاء في بعض الروايات أنه أسرع حتى قال على ما أذكر حفزني النفس، فدخل وقد حفزه النفس، يعني كما نقول نحن ينهج يلهث، تمام؟ فإذا النهي عائد إلى هذا، لكن هذه الروايات تحتاج إلى تحقيق، لأن الروايات الغالبة ليس فيها هذا، فربما تكون الرواية المشار إليها شاذة أو منكر، الحاصل أنه تفسير موجود عند العلماء، فمنهم من قال يعود إلى هذا ومنهم من قال يعود إلى هذا. هناك تأويل لهذا الحديث على طريقة الباطنية، تعرف الباطنية الذين عندهم يعني أسرار في الشريعة لا يعرفها إلا الخواص، الصلاة عندهم كذا والصيام هو حفظ سر الطائفة والحج ما أدري وهكذا، الباطنية من أكثر الطوائف التي تنتسب للإسلام. قال بعض الناس زادك الله حرصا ولا تعد، لا تعد بتشديد الدال، لماذا؟ يعني لا تعتد بها ركعة، لا تعتد بها ركعة، تمام؟ إنما عليك أن تأتي بالصلاة كلها وهذه الركعة لم تجزئك لأنك لم تدرك الفاتحة، عرفت؟ فهذا ليس موجودا أبدا في أي رواية في الحديث، وما أظن أن واحدا من أهل العلم ذكر هذا، لكن سمعته من بعض الإخوة قديما يعني. نعم، ما دمنا تكلمنا على الإسراع، فالإسراع لإدراك الصلاة أو الركعة منهي عنه، قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فما تأتوها تسعون وأتوها تمشون وعليكم السكينة والوقار فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فآتوا. طيب المسبوق ما يدركه؟ الذي أدركه المسبوق هو أول صلاته، هو أول صلاته، يعني ماذا؟ يعني الآن دخل في الركعة الرابعة في الرباعية، هذه الركعة أدركها كما ذكرنا، هذه الركعة هي الأولى بالنسبة له، هذا هو معنى قولهم أول صلاته، إذن هذه الركعة الأولى بالنسبة له، إذن بقي عليه كم؟ ثلاث ركعات، بعد الركعة الثانية التي سيقضيها سيتشهد، لأنها هي الثانية بالنسبة له، تمام؟ هذا هو المقصود من الكلام. والدليل حديث ما فاتكم فأتموا، هذا ذكرناه منذ قليل، وما فاتكم فأتموا، الإتمام يكون بناء على أصل، هذا هو معناه في اللغة. الإتمام يعني هناك أصل وأنت تكمل عليه، ومنه قوله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله. طيب الأمر بالإتمام يقتضي أن نفس الشيء مأمور به، هناك أصل وأنت تتمه، هناك زيادة على هذا الأصل. نعم. طيب نكتفي بهذا القدر.